بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع أسئلة ثرية يجيب عنها كوكبة من المشايخ، فأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم يوم القيامة. والسؤال الأول اليوم يكون للشيخ أحمد السبيعي: ما هو التعاون المشروع شرعا بين المسلمين، وما هو التعاون الممنوع شرعا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن هذه المسألة قد قطعت وجمعت ومنع المعنى المشروع فيها في الآية الجامعة الفاذة، وهي قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية بيّنت كيف يكون الاجتماع والتعاون المشروع، فشرطت فيه شرطين: الشرط الأول أن يكون عاما بين المسلمين، وتعاونوا دون أن يخص بعضهم بالانزواء عن الجماعة العامة للمسلمين بشيء دون الناس، فإن هذا خيانة، وأن يكون هذا الاجتماع والتعاون على البر والتقوى، أي على القيام بأمر الدين في الواجبات والمستحبات، وهذا أمر واضح جلي لا مدخل فيه لأهل البدع بوجه من الوجوه إلا بالخيانة والمخالفة لهذه الآية، غير أن الناس في هذا المعنى على طرفي نقيض، فمنهم من يزعم أن خيانة جماعة المسلمين وأمراءهم داخلة في معنى التعاون المشروع، فيجعلون الخيانة والأمر المحرم والخروج عن جماعة المسلمين أمرا مشروعا، وقد يخففون من قبح ووطأة هذا الأمر وهذه الخيانة بتسميتها بالأسماء المنتقاة الحسنة كعادة أهل البدع، فيسمون هذه الخيانة وهذه التنظيمات البدعية السرية التي تخوض في الدماء والأموال قد يسميها بعضهم بالعمل الجماعي. وأيضا يقف حيال التعاون على البر والتقوى المشروع الواضح البين، يقف قوم قد بلوا هم في أنفسهم إما بالضعف وإما بالعجز عن التعاون مع إخوانهم، وإما بحب العزلة لأنفسهم، أو أنهم يريدون لأنفسهم منزلة خاصة، يجدون أن اجتماعهم مع غيرهم يتنافى مع هذه المقصودات السيئة، فينهون عن التعاون على البر والتقوى إذا رأوا قوم اجتمعوا اجتماعا واضحا على نهج واضح، وهذا طرفي نقيض كلهما محرم وكلهما خطأ، والله الموفق.
كيف نفرق؟ والسؤال الآن للشيخ أحمد بازبول: كيف نفرق بين المنافحة والدفاع عن النفس مع دفاع الإنسان عن دين الله؟ هل هناك فارق؟ قد يكون الإنسان في حالة يدافع عن نفسه وهذا أمر مشروع، وقد يكون الإنسان يدافع عن دينه، فما هو الفرقان بين هذا وهذا؟ ما هو الحد الفارق بين الأمرين للإنسان نفسه؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن بيان الحق ورد الباطل من الجهاد في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته. ولكن للأسف قد يدخل في هذا الباب ما ليس منه، كما في هذا السؤال، أن يصور الإنسان رد الباطل ونصرة الحق، أن يصوره أو يجيره ويستخدمه لأجل النفس. فأنا أذكر بعض العلامات في هذا الباب تفرقة بين هذا وهذا. أول قضية ظاهرة أن يكون الراد لنصرة الحق مخلصا لله تعالى، قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا إلى نفسي ولا إلى قبيلتي ولا إلى حزبي ولا إلى شيء آخر، إنما إلى الله. وأما الذي يرد وينافح لنفسه فيكون لطلب الشرف وطلب العلو في الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله في النار. أيضا من الفوارق تكون حجة الذي يرد الباطل لله عز وجل تكون حجته الدليل الشرعي، وأما الذي يدافع عن نفسه فغالبا ما يستعمل هواه وعقله في معارضة الحق. أيضا من يذب لله عز وجل يسلم للدليل الشرعي له أو عليه، كما قال وكيع رحمة الله عليه: أهل السنة يقولون أو يأخذون بالذي لهم والذي عليهم، وأما أهل البدع فلا يأخذون إلا الذي لهم ويكتمون الذي عليهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. المخالف أو الذي يدافع للنفس يعارض الدليل الشرعي بهواه، الذي يدافع لله عز وجل يستعمل، هذه نقطة مهمة، يستعمل الطرق المشروعة في رد الباطل، بلا افتراء، بلا كذب، بلا خديعة، بلا غدر، بلا يعني بأي أسلوب يخالف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم. أما الذي يدافع عن نفسه فإنه عنده الغاية تبرر الوسيلة، فيفتري ويقول أخاه ما لم يقله، أو يلزمه بشيء غير لازم، أو ينفر عنه بلا حجة ولا دليل، ويستعمل السباب، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن أهل الباطل إذا يعني عجزوا عن الدليل استعملوا السباب والشتائم. الذي يذب يعني مخلصا لله يكون منصفا لا يتكبر على الخلق، وأما الذي يذب لنفسه فهو غير منصف ويتكبر على الخلق. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: وهكذا تجد كل مجادل في نصوص الوحي بالباطل إنما يحمله على ذلك كبر في صدره ما هو ببالغه. الذي يذب لله عز وجل مقصوده ظهور الحق على لسانه أو لسان غيره، كما كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول: وددت أن الناس يتعلمون العلم ولا يذكر اسمه، بل وقال رحمه الله تعالى: ما ناصحت وجالست أحدا إلا على سبيل النصيحة، وأتمنى أن يظهر الله الحق على لسانه. وكان يقول أيضا: ما جادلت أحدا على باب المغالبة، يعني أبغى أظهر عليه، إنما جادلت للوصول للحق. بعكس الذي يجادل لنفسه فمقصوده ظهور قوله سواء كان حقا أو لا. وهنا أنبه إلى قضية مهمة نبه عليها ابن رجب وغيره من أهل العلم، وهو أن الذي ينصر الحق لا للحق وإنما ليعلو على أخيه ولنفسه ولحزبه ولو كان حقا فهو آثم. بهذه الأمور تظهر صورة للذي يذب لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم.
نعم، والسؤال الآن للشيخ خالد حفظه الله. هناك أثر عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت مع أبي وأبي طلحة ورجال من الأنصار على الطعام، فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفت يا عراقية؟ ومنعوني. فهل من تعليق على هذا الأثر الصحيح الذي رواه ابن المنذر في الأوسط؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أقول هذا أثر معناه ظاهر جلي، وهو أنه قد صحت السنة في مثل هذا، أنه إذا وضع الطعام وأذن للصلاة فإنه كما صح في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة وقرب إلى أحدكم طعامه فلا يعجل عن طعامه، فلا يعجل عن طعامه. فهذا هو الثابت في السنة. فحين يأتي الإنسان ويكون حريصا على طاعة الله جل وعلا وحريصا على تعظيم حرمات الله، لكن يخفى عليه السنة فيترك السنة ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من باب تعظيم حرمات الله، وقد يكون قد غاب عنه السنة في هذا الباب، فلا شك أن هذا من باب التكلف، ولا شك أن هذا من باب الاستدراك على الشرع. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني أعلمكم وأتقاكم لله وأعظمكم خشية، ولكني كذا وكذا وكذا وكذا. فهذا باب عظيم قائم على أن تعظيم الشرع باتباع السنن لا بما استحسنه العقل.
والآن السؤال، الشيخ الدكتور فواز العوضي: هل من كلمة حول تربية الأبناء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لا شك أن هذا الموضوع عظيم جدا لما جاءت فيه من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أهمية تربية الأبناء، وخاصة لمن أراد أن يعرف حقيقة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبناء فلينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم ووصيته لابن عباس رضي الله عنهما لما وصاه بهذه الوصية: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. فيوصيه بالتوكل على الله، وكان صغير عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعلمه ورباه على ألا يسأل الناس. كذلك لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث من البنات فيؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة. قال رجل: يا رسول الله، واثنتان؟ قال: واثنتان. فكل ذلك رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية وتوصية للآباء والأمهات في تربية الأبناء. وكذلك قول عمر رضي الله عنه بسند صحيح كما رواه أبو عبيد القاسم بن السلام في فضائل القرآن، لما قال: علموا النساء سورة النور، علموا النساء سورة النور. فكل ذلك وصية. فهذا إذا كان في جانب تربية الأبناء وتعليمهم والحفاظ عليهم من الانحراف إلى غير ذلك، فأعظم ذلك تربيتهم على السنة وتربيتهم على التوحيد وعلى السنة ونبذ الفرق والأحزاب والجماعات. فكيف ينشئ الصبي على البدعة؟ بسبب ترك والديه في حفظه على السنة. ولذلك ورد عن السلف، كان السلف الصالح يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فانظر إلى عظم هذه السنة، حب أبي بكر وعمر، كم من السنن التي تحقق بهذه التربية العظيمة. كذلك ما ورد عن أهل العلم سابقا لما رأوا الخطر الشديد من هذه البدع والانحرافات عن السنة، لما قالوا أن من توفيق الله عز وجل للصبي أن يوفق إلى صاحب السنة، إلى غير ذلك من الآثار في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفق مشايخنا إلى ما يحبه ويرضى.
والسؤال الآن للشيخ عادل منصور، كيف ينتصر صاحب السنة للسنة ويطعن على أهل البدع والانحراف مع الحفاظ على رقي ألفاظه وكلماته؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي السؤال كيف ينتصر صاحب السنة للسنة مع رقيه بأخلاقه وألفاظه، أو مع المحافظة على الرقي بألفاظه؟ والجواب مجمل ومفصل. أما المجمل فنقول: ينتصر صاحب السنة للسنة بالسنة نفسها. وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى هذه السنة ويعلمها، وكيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينشرون ويبثون هذا الهدى في العالمين ويردون كل بدعة وضلالة خالفت ما أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم معتصمون في ذلك بالله، مخلصون لله عز وجل، بالغون غاية ما يمكن أن يبلغه جهدهم من حسن العبارة وجميل الأخلاق وحسن الألفاظ، أدعو إلى ممتثلين قول ربهم، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وهم يعلمون صفة ربيهم صلى الله عليه وسلم وقدوتهم وإمامهم، وإنك لعلى خلق عظيم، ويعلمون صفة أنه ما كان فاحشا ولا متفحشا، ويعلمون توجيهه صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. وهذا هديهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الجيل الأول من هذه الأمة العامل بالكتاب والسنة. كيف كانت دعوتهم إلى السنة؟ كيف كان ردهم على أهل الضلال من بدع القدرية والخوارج والمرجئة من أدرك عصره منهم إلى آخر ما جاء من البدع والضلالات؟ كيف كانوا يردون على أهل الرأي رأيهم، وعلى أهل الاعتراض على السنة اعتراضهم، بقمة في الألفاظ والرقي والأدب، وفي غاية من قصد هداية الخلق إلى الحق، ومن تأمل نماذج من ذلك. وعلى العكس، كان الفحش والتفحش إنما هو صفة غيرهم. وعلى سبيل المثال، لما كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعله أبو برزة إن لم أخطئ ويأخطئ في حفظي له، لما كان يصلي وقد ربط خيله أو فرسه وهو في الجهاد في سبيل الله، ثم إن الخيل تفلت فأتبعه وهو في صلاته، يمسكه بحباله ويمسكه لجامه وهو في الصلاة يتم صلاته، فرآه خارجي والخوارج بيت التشدد والتنطع، وكان موقعهم الجغرافي العراق، ولهذا قال الصحابة لأنس رضي الله عنه: أفتيا عراقية. هذا من باب التدخل في جواب الشيخ خالد، ولي إلى القصة عودة أخرى إن شاء الله تعالى يا شيخ محمد. بارك الله فيك. فالشاهد فإذا بهذا الخارجي يعلق على الصحابي فيقول انظروا إلى هذا الحمار يدع صلاته ويتبع خيله. هكذا يقال في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تأمل إلى هذا اللفظ الذي استعمله هذا الخارجي في حق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رضي الله عنهم أجمعين. فلم يكن الصحابة يدعون إلى السنة إلا بالأخلاق الراقية والألفاظ العظيمة الجليلة، وغاية ما يستعمله أخوهم إذا نبه أخاه على الخطأ كقوله مثلا في غالب حديث ورد عنهم رحم الله فلانا لقد وهل، غفر الله لفلان ما كان الأمر هكذا. وقد يحصل اشتداد في بعض اللفظ إذا خشي الافتتان بقول ذلك لفضله وجلالته، لكنهم في كل ذلك كانوا محافظين على رقيهم في ألفاظهم وعلى رقيهم في أخلاقهم. والجملة أن ندعو وننصر السنة بالسنة، وهي التي تقودنا وتهدينا، والله أعلم.
والسؤال الآن شيخ أحمد سبيعي، نسمع كثيرا من الناس يقولون عند حصول الفتن والشرور في الأمة يعلقون فيقولون كل ذلك مؤامرة من الماسونية، الماسونية هي وراء ذلك، فما تعليقكم على هذه العبارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، وبعد، فإن من طبائع الإنسان السيئة أنه يجنح إلى الغلو وإلى البحث عن الغرائب والتهويل في كثير من الأمور، فمن ذلك الغلو في الرموز والشخصيات وإضفاء حالة العظمة وهالة الزخرف عليها على نحو يكون مبالغا فيه، فهذا في طبيعة الإنسان. ومن ذلك أنه يهول في ذكر أشياء يخدمه أن يهول في ذكرها، وأنا أضرب بعض الأمثلة ليتضح المقام. فالشرك الذي وقع في قوم نوح عليه الصلاة والسلام كان غلوا في رجال صالحين، جعل لهم حق ليس لهم فعبدوا من دون الله. بل إذا جئت إلى هذا الزمان فأنت ترى هذا الأمر يستمر، فتجد إلى الآن بعض المسلمين قد يعظم بعض الطواغيت المارقين الذين هم رموز في الوحشية وفي سوء الأعمال، كصدام، كهتلر، كنحو ذلك، علما أنك حين تسبر هدي هذين الرجلين فإنك تجد من الشرور في الاعتقاد والأقوال والدماء والغدر والخيانة الشيء الكثير. فلما يجنح الناس إلى هذه الرمزية يعطونها أمثال هؤلاء؟ فهذا طبيعة في البشر إذا وكلوا إلى أهوائهم وعدموا الحجج، أو إذا أرادوا أن يصنعوا شيئا بأهوائهم. فمثلا تجد طالب علم مفيد يستفيد منه الناس فائدة كبيرة ويتغذون على يديه بالعلم، ثم تجدهم يجنحون عن احترامه وتوقيره والرجوع إلى قوله الحق الذي يدعوهم إليه، ويصيرون إلى آخر ممن يلبس البشوتة وممن يعاملهم بزخرف معين. لماذا؟ لأنه يشفي مرضا معينا في نفوسهم. وهكذا في مسألة الماسونية، فالماسونية هي أمر تاريخي وقع في بلاد الغرب لأسباب معينة، أنشئت هذه المنظمات السرية وكان لها دور معين في فترة ما بطريقة معينة. لكن لما جاء أهل هذا الزمان من اليساريين والقوميين وتبعهم أهل البدع من الجماعات الإسلامية السياسية أرادوا أن يضفوا على هذا المسمى هالة عظيمة يجعلونها تقع خلف الأحداث حتى يتسنى لهم أن يقنعوا من يتبعهم أن هناك خطر يتهدد الإسلام ويتهدد المسلمين غير الأمور الحقيقية الواقعة الظاهرة. فهي حيلة الضعيف وقابلية غير العاقل الجاهل الذي يريد أن يفر من الأسباب الحقيقية الواقعية إلى الأسباب الخيالية الوهمية، فيحصل هذا التعظيم وهذا التضخيم لهذا المسمى الذي لم يبق له في الوجود في الحقيقة شيء حقيقي يستحق الذكر، والله الموفق.
السؤال للشيخ أحمد بازمول: كيف يتفقه العامي في دين الله؟ الإنسان الذي هو بعيد عن الكتب، بعيد إلا أنه مسلم ملتزم بأوامر الله ويريد أن يتفقه في دين الله، فما التوجيه في مثل هذا المقام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التفقه في دين الله عز وجل، ينبغي أن أذكر أولا قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا موقوفا: إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وإنما قدمت بهذه الأحاديث، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، إلى آخر قوله عليه الصلاة والسلام، والأدلة كثيرة جدا. وإنما قدمت هذه الأدلة لأنه يوجد كثير من المسلمين للأسف الشديد يظن أن الفقه ليست وظيفته، وأن التعلم ليس مطلوبا منه، وهذا خطأ، بل هذا مطلوب منه كما مر معنا بالأمس القريب، أن من العلم ما هو فرض عين، وذلك يحصل بالتفقه. وأيضا أريد أن أنبه أيضا إلى أمر سريع، وهو أن الفقه ليس فقط في العبادات العملية، أيضا حتى في الاعتقادات، في المنهج السليم، في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: من يريد الله به خيرا يفقهه، أي يفهمه الدين فيجتنب البدع ويجتنب الشرك ويعبد الله على بصيرة. وتعلم العلم يحصل بعدة أمور، منها سؤال أهل العلم كما مر معنا في قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فسؤال أهل العلم المعروفين بالدين والورع والتقوى والعلم سبيل لتعلم العلم. ومنها أيضا للمسلم أن يحرص على معرفة الدليل من القرآن والسنة وآثار الصحابة. يعني يقول بعض العلماء: لما جاءنا الشافعي قويت حجتنا، لأن كنا نقول قال مالك قال فلان قال فلان، فلما جاء الشافعي علمنا قال الله قال الرسول قال الصحابة، هكذا قال، فقال فقويت حجتنا. الآن بعض الناس يقول لك: لا لا، جنب لي الكتاب والسنة، أعطيني بس الحكم بسرعة، أبغى الحكم. طيب، لازم تعرف الدليل، تطلع على الدليل، هذا أفضل. أيضا من ذلك حضور دروس أهل العلم المعروفون بالسنة، المعروفين بالسنة، القراءة في كتبهم، كتب أهل العلم المعروفين بالسنة، كالإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم من أهل العلم، كالشيخ النجمي، الشيخ زيد، الشيخ مقبل وغيرهم من أهل العلم. أيضا إذا قرأ آية ولم يفهم معناها، أن يقرأ في تفسير ابن كثير أو تفسير السعدي رحمة الله عليهم جميعا. وإذا مر عليه حديث لم يفهم معناه، يقرأ غريب، يعني في كتب غريب الحديث كالنهاية ابن الأثير، أو يقرأ في كتب شرح الحديث حتى يفهم معنى الحديث. أنت مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك بهذه الأحاديث، والله عز وجل يخاطبنا بهذه الآيات، فلا تكون مجرد آيات لا نفهم معانيها، ففهم معناها سبيل للتفقه. أيضا تطبيق السنة وتطبيق الآيات والعلم سبيل إلى التفقه في الدين، مع حفظ الوقت من إضاعته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
والآن السؤال إلى الشيخ عادل منصور حفظه الله: يقول حسن البصري رحمه الله: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك، هل من شرح لهذا الأثر؟
الحمد لله رب العالمين. الخيانة أمر قبح شرعا وعقلا، وتواترت كلمات الحكم والعقلاء على ذمه من المسلمين وغيرهم على ذم هذا الخلق الذميم وهو الخيانة. وقد جاءت النصوص الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من صفة النفاق، إذ قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أؤتمن خان، وإذا أؤتمن خان، وهذا يشمل الجميع. وقوله صلى الله عليه وسلم: المجالس بالأمانة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وعقد عدد من أهل العلم فصولا في كتبهم في ذم الخيانة ونقل أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين في ذمها، وكان من ذلك هذه المقولة المذكورة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، أن من الخيانة أي التي قد علم ذمها وقبحها إفشاؤك سر أخيك. لاحظ إضافته إليه: سر أخيك، مما يدل على أنها من الأسرار الشخصية والأحوال الشخصية التي اطلعت عليها في خاصة نفسك معه، إما بإخبار نفسه لك، وإما بصحبتك معه، وإما بمشاركتك له في هذا الفعل، ثم بعد تفشي هذا السر الخاص به والذي لا يترتب على ذكره أو على إبقائه على صفة الخصوصية أي مفسدة. لكن أحب أن أنبه مع ما تقدم إلى أن الأحاديث السابقة وأمثالها قد حرفه أهل الأهواء والبدع حتى عدوا التستر على المطلوب لأجهزة الدولة من باب حفظ السر، وأدوا وسلكوا مسلك السرية في الدعوة إلى الله عز وجل، وسلكوا مسلك التجمعات السرية والتكتلات السرية، وسلكوا هذه المسالك الباطلة الوخيمة، والدين لا يهلك حتى يكون سرا. قال عمر بن عبد العزيز: إذا رأيت القوم يتناجون في دينهم دون العامة أو يتسارون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم مفتتح باب ضلالة. فإذا كانوا قد حرفوا نصوص الأحاديث المرفوعة، فكيف بمثل هذه الآثار المقطوعة والموقوفة على التابعين وتابعيهم؟ فأقول باختصار، وإن كان الأمر يحتاج أكثر من الاختصار أو غير الاختصار، إن هذا الأثر وأمثالهم المراد بذلك ما كان من الأمور الخاصة في أسراره وما سر إليك. أما إذا أسر إليك أنه سيقدم على قتل إنسان، أو علمت أنه سيعقد مجالس سرية وتنظيمات سرية تفترق عن جماعة المسلمين وتفارقهم ونحو ذلك، فهذا ليس من هذه الخيانة، إبرازه ليس من الخيانة. ودعني أحدثك بفقه حديث مرفوع: جلس حذيفة إلى حلقة من الحلق وكان فيها رجل فقام، فقالوا في حق هذا الرجل إنه ينمي الأمر إلى الأمير، فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات أي نمام. فماذا علق مثلا النووي رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالنميمة وبعض ما ورد فيها وبعض كلام من تقدم؟ قال: وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام يعني الحاكم السلطان، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى بما فيه مفسدة، ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن. وإلا فقد اتفقت كلمات أهل العلم والعقل والشرع على ذم الخيانة. وكما قال الشاعر: إذا ما المرأة أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. إذا ما المرأة أخطأه ثلاث فبعه ولو بكف من رماد، سلامة صدره والصدق منه وكتمان السرائر في الفؤاد. وذكر ابن عبد البر في الانتقاء عن الشافعي رحمه الله أنه سئل: أي الأشياء أوضع للرجال، أي تضعهم وتسبب لهم الضعة والانحطاط الخلقي وفي الدرجة؟ قال: كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد. والله أعلم.
والآن مع شيخ الفاضل محمد الصويعي بالفضل حفظه الله، والسؤال: كيف اعتنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في نقله لنا؟ فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إن من أفضل الأمور التي ينبغي الإنسان أن يهتم بها ويسعى في تدوينها وحفظها والعمل بها هي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا اعتنى أصحابه رضي الله عنهم بهذا الأمر العظيم، وهو بنقل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم من حديثه، فاهتموا به غاية العناية. ففي صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار من عوالي المدينة، فكنت أنزل يوما وينزل هو يوما آخر، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل هو فعل مثل ذلك. فيه حرص عمر رضي الله عنه واهتمامه بكلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببعثه لهذا الصحابي الجليل من العوالي حتى يأتي يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به، ثم يعود إليه فيخبره بما حصل في ذلك اليوم. وفي حديث جابر الذي علقه البخاري ووصله غيرهم، وإن كان في بعض أحد رواته كلام مختلف فيه، في حديث جابر الرحلة شهرا إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه من أجل سماع حديث منهم، فكان حريصا رضي الله عنه على هذه الرحلة الشاقة البعيدة من أجل حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتناء به من أجل إيصاله إلى من يأتي من بعدهم رضي الله عنهم. فمنهم من نقل لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره وغير الصحيح، وكذلك حديث جابر في حديث الحج وأحكام الفرائض والجهاد وفي صفة الوضوء وكيفية التطهر وغير ذلك، دونوه رضي الله عنهم وحفظوه ثم بلغوه إلى غيرهم. وهكذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما كان يكتب ما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلامته قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب، والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق. فكان الصحابة رضي الله عنهم يحفظون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون إلى تبليغه، ويرسل معاذا إلى اليمن، ويرسل غيره إلى مناطق من أجل تبليغ هذا العلم الذي أخذوه عنه، حتى بلغ الأمر إلى أن جاء من بعد التابعين وأتباعهم، فكانت أن دونوا العلم في مؤلفات وفي مصنفات، وجمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا كلام الصحابة رضي الله عنهم. فلا تجد الآن في كتب أهل الحديث إلا ما نقلوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما في مسند الإمام أحمد على مسانيد الصحابة أو على الأبواب الفقهية في باقي الكتب الأخرى. كل هذا دل على اعتناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حديثه، وكذلك نقل أئمة التابعين رحمهم الله، وهكذا إلى أن وصل لنا هذا العلم مدونا مكتوبا محفوظا في الدفاتر وفي صدور أهل العلم إلى هذه اللحظة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ أهل الحديث، وأن يرضى عن الصحابة الكرام على ما قدموه لنا في حفظ هذه الشريعة وتدوينها ونقلها إلينا سالمة كما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وجزاكم الله خيرا.
شيخ بالفضل ورضي الله عنهم جميعا وحشرنا الله وإياهم، اللهم آمين. السؤال الآن للشيخ خالد حفظه الله، الشيخ خالد عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن إخوانا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوانا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، هل من شرح لهذا الأثر؟ فلتتفضل مشكورا.
نعم، بارك الله، بارك الله فيك. أقول هذا الأثر عن أبي هريرة في الصحيح، حين اعترض على أبي هريرة رضي الله عنه في كثرة روايته، خلافا لكثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبدى عذره وقال: إن إخواننا من الأنصار، الأثر أو الكلام الذي تقدم أي أنهم شغلوا بأشغالهم، بأموالهم، بتجاراتهم، ببيعهم، بشرائهم، بمزارعهم، فلذلك لم يكثروا من الرواية، بخلاف أبي هريرة فقد كان رجلا فقيرا، فتحصل بعدم انشغاله الكثير كانشغالهم، فتحصل من الرواية ما لم يتحصل لكثير منهم رضي الله عن الجميع. وقد تقدم في كلام أخينا وحبيبنا في الله الشيخ الفاضل محمد الصويعي أبو الفضل وفقه الله وسددنا الله وإياه ونفع الله به وسائر إخواننا البلاد والعباد، تقدم حديث البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتناوب مع أخيه في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد تواتر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يشتغلون بأموالهم، بتجاراتهم، ولم يكونوا يجلسون ليكونوا عالة. وفي صحيح البخاري: لأن يأخذ أحدكم حبله أو أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم أعطوه أو منعوه. لذلك فإن ما ابتلي به كثير من المنتسبين للسنة في هذا الزمان في هذا الوقت الذي نعيش فيه أن يكونوا عالة يتكففون الناس وأن يتفرغوا لطلب العلم على هذا النحو الذي نراه الآن، فهذا لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم ولم يكن من هدي أئمة السلف. لذلك فإن هذا من الدناءة التي تخالف الشرع والديانة، سيما حين تكون وصمة ووصفا مضطردا لطلاب العلم وأهل السنة، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربيته لأصحابه، وليس من هدي الصحابة وهم أحرص الناس على العلم والتقى والهدى. فينبغي على الإنسان أن يكون عفيفا، قد عمل الأنبياء في التجارات، قد رعى الأنبياء الغنم، قد قام بعضهم بالمصانع، وقدر في السرد، اعملوا آل داود شكرا، قد آجر الرجل نفسه من الرجل ليتزوج وخدم 10 سنين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت جبريل عن موسى، أي الأجلين قضى موسى، هل 8 حجج أو 10؟ فقال جبريل: أتمها وأكملها. كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام يؤاجر نفسه لأجل أن يحصن فرجه، ثم يعيش أجيرا 10 سنين على التزويج، يرعون الغنم، يشتغلون في الصناعات، يشتغلون في الزراعات. النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم. ينبغي لأهل العلم أن يتقوا الله في طلاب العلم، لا يحملون طلبة العلم على الدناءة، وأن يكونوا عالة على الناس. أهل الصفة قال الله عز وجل: لا يستطيعون ضربا في الأرض، فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة منقطعين، وإنما كانوا كما وصفهم الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فيأتي من يستطيع الضرب في الأرض ويقول: حالي كحال أهل الصفة. هذا تحريف وانحراف عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وعزك أن تستغني عن الخلق. وفق الله الجميع.
والآن سؤال الشيخ أحمد بازمول: أرجو إعطاء نبذة لعامة المسلمين عن الكتب الستة، وأرجو أن يكون باختصار شيخنا.
خليه واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شيخنا العنجري تعلمنا منه فائدة عظيمة وهي الاختصار، كنا أول يعني نتكلم بإسهاب، هذا مو محسوب من الوقت، الآن يبدأ. بسم الله. الكتب الستة هي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجه. لماذا سميت بالكتب الستة؟ لأن عددها ستة، ولأن العلماء اهتموا بها اهتماما بالغا، وإلا فتوجد أحاديث أخرى في خارج الكتب الستة، مثل مسند الإمام أحمد، ومثل أيضا كتب الشافعي وموطأ مالك وغير ذلك، ولكن اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بهذه الكتب الستة. طبعا الكتب الستة مبدئيا ممكن أن نقسمها إلى قسمين: الصحيحين والسنن الأربع. أما الصحيحان فجميع ما فيهما من الأحاديث أحاديث صحيحة وقع الإجماع على صحتها، إلا عدد يسير ممن انتقده العلماء، وإلا فجميع ما في الصحيحين صحيح. وأغلب الذي انتقد على الصحيحين من جهة الصناعة الحديثية، أي أنه يتقوى بطرق أخرى، ولذلك وقع الإجماع على صحة ما في الصحيحين وعلى حرمة الطعن والتعرض للصحيحين يعني بالتضعيف أو بالتنقص أو بالتشكيك، لأنه يخالف الإجماع، يخالف الإجماع. أما السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله عليهم جميعا، ففيها الصحيح والحسن وقد يوجد فيها الضعيف. باختصار، قام الألباني ناصر الدين وناصر السنة، الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، ببيان الصحيح والضعيف والحسن منها من هذه الأحاديث. فإذا أردت أن تستفيد من هذه السنن الأربع فليكن سنن الترمذي بتصحيح وتضعيف الألباني وهكذا البقية. هذه الكتب كما قلت لكم عليها مدار، كما قال بعض أهل العلم عليها مدار أحكام الإسلام. البخاري رحمه الله تعالى يتميز بدقة شروطه في الصحة، ويتميز أيضا بفقهه في التبويبات. ويلاحظ في البخاري أنه أورد الأحاديث الصحيحة، وأورد أيضا آثارا عن السلف تبين معنى الأحاديث وفقههم. صحيح مسلم يتميز بإيراده الحديث بطوله، البخاري يقطع الأحاديث. ما معنى يقطع؟ يذكر في كل باب الجزئية المتعلقة به غالبا، وقد يسرده. أما مسلم فغالبا ما يسرد الحديث. أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن يتميز بأنه جمع غالب أحاديث الأحكام والأحاديث التي يظهر فيها. طبعا كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام، يا أبا عمير ما فعل النغير، استخرج العلماء منه أكثر من 120 حكم تقريبا في هذا الحديث. ولكن ما معنى قولهم أحاديث أحكام؟ أي ظاهرة وبارزة وكثيرة في هذا الحديث. سنن الترمذي يتميز أنه يذكر الأحاديث ويذكر شيئا من أقوال العلماء، أحمد وإسحاق بن راهوية والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم، وشيئا من فقههم. النسائي يتميز بالصنعة الحديثية الإسنادية، فيبين التعليل والمنكر وكذا. ابن ماجه رحمه الله تعالى يتميز بالهدوء والاختصار والسنة، وكلهم على السنة أيضا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
والله أكرمتنا يا شيخ، أمتعتنا ما شاء الله. ورحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني.
آمين.
هذا الرجل اللي لو أزلت كتبة عن المكتبة لكانت فقيرة. تصور يا أخوان، هناك كتب لو أزلتها بالآلاف، لو أزلتها رسائل دكتوراه ماجستير دكتوراه وغيرها من الكتب، لو أزلتها من المكتبة لن يكون لهذه الرسائل وهذه الكتب أثر، وجودها من عدمها. ولكن الألباني رحمه الله تعالى، أسأل الله أن يجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم ارحمه رحمة واسعة وأنت أرحم الراحمين. الألباني كتبه إذا أزيلت افتقرت المكتبة، لأنه أوصلنا إلى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبضدها تتمايز الأشياء. الآن سؤالي إلى الشيخ فواز العوضي حفظه الله، يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: أدركنا الناس وهم على الجملة، يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون، لا يتكلمون ولا يخاصمون، فهل من فك وشرح لهذه العبارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مما يقول عبد الرحمن المهدي رحمة الله عليه، مما سار عليه السلف أنهم لا يحدثون الكلام الذي يكون فيه المعاني الباطلة التي تصرف عن النصوص أو تصرف صاحب الحق أو المسلم عن الحق، فإن إحداث الكلام الذي يحمل ويأخذ فيه الكلام الباطل فهذا الذي قصده عبد الرحمن المهدي. كذلك الخصومة، فالخصام والجدال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المنافق: وإذا خاصم فجر. فالذي يقع في خصومة مع أحد من الناس فيفجر ولا يعدل، فيكذب ويخون ويتعدى إلى غير ذلك. كذلك يشمل حديث أو أثر عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه في الخصومة في الدين، وهو الجدال في الدين، وهذا منهي عنه، لأن مبنى الدين هو الانقياد والتسليم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، وهذا يشمل الذي يخاصم في الدين، يجعل دينه مبنيا على الجدال وعلى المغالبة وعلى من يكون له الحجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أنما هو بشر ويأتيه الخصم، فلربما يكون البعض ألحن بحجته من البعض فيقضي بما يلقي من ذلك من حجة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فليتركه أو ليأخذه، إنما هي جمرة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمبنى الدين على عدم الإحداث في الدين، وكذلك التسليم والانقياد، هذا هو المقصود من عبد الرحمن، من كلام عبد الرحمن ابن المهدي رحمة الله عليه.
والآن السؤال للشيخ عادل منصور في أثر صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال لسعيد ابن جبير: حدث. فقال حبر الأمة، فقال سعيد لحبر الأمة: أحدث وأنت ها هنا؟ فقال حبر الأمة: أوليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد؟ فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمتك أو علمتك. فهل من شرح لهذا الأثر؟
الحمد لله رب العالمين. لو كان يسمح بالإنابة لطلبت تكرما من الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى أن يبتدئ بالتعليق على هذا الأثر. يسمح إن شاء الله، لعل الشيخ أحمد حفظه الله تعالى يبتدئ بالتعليق. وأنا لم أكن يعني للأسف يعني نفسي ما زالت تنازعني، لذلك قلت يبتدئ ولم أقل يقتصر على الجواب.
بقي دقيقتان.
نعم تفضل شيخ أحمد حفظك.
تفضل شيخ أحمد.
شيخ أحمد السبيعي حفظك الله.
طبعا بناء على هذه الرغبة من شيخنا أبو العباس، ما يملك الإنسان إلا أن يستجيب لها. فلعل أنا أبتدئ الجواب يعني بذكر أنه لابد يعني حتى يعلم طريقة استعمال وسيلة ما أن يعلم الغاية لها. فالغاية من الدين ومن العلم أن يخلص الدين لله تبارك وتعالى، وأن يخلص في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحق. فإذا كان هذا المقصود فيكون مبنى الأمر على حصول التعاون لتحقيق هذه الغاية، فلا كبيرة بهذا الاعتبار أمام الحق، فكل قائل بالحق هو كبير بهذا الاعتبار. وهذا الأمر امتزج في قلوب وفي أرواح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فصاروا يخدمون الحق بكل الوجوه الممكنة المشروعة ويقصدون إلى ذلك. فكل متكلم بالحق عندهم مؤيد ومنصور، وكل يسعى في إحقاق هذا الحق، وهذا ما ينبغي إحياؤه اليوم. تفضل شيخنا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك على هذه الإفادة. أقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بهذا الموقف، وله نظائر منه ومن غيره رضي الله عنهم، أنهم يكسرون إن صح التعبير أو يذبحون الإنفرادية، وحب أن يستقل المرء بالمجلس وبالكلام وبالحديث حتى تضيق صدره أو يضيق صدره، لو أن طالبا حاضرا مجلسه أفاد فائدة أو زاد علما أو أعطى شيئا، وهذا من فضل الله عز وجل. أقولها اليوم مما تعلمناه من مشايخنا حفظهم الله تعالى،
وعبر هذه اللقاءات العظيمة التي كانت تربية لأنفسنا ودعوة لإخواننا المنتسبين لهذه الدعوة المباركة دعوة السنة أن يتطهروا من هذا المرض الخبيث الخطير. فكانت هذه اللقاءات على الصفة التي لها سنوات عدة حتى كان من يذمها اليوم يعملها ويقتدي بنفس شكلها وطريقتها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ونعمة الله التي نتحدث بها. فابن عباس إن صح التعبير ليس من الذين يحطمون القدرات ويفتكون بتلاميذهم ويحطمون قدراتهم، إنه ممن ينمي القدرات، ممن يريد نشر الخير ولو على غير يديه، كما قال الشافعي رحمه الله في كلماته النيرة: توددت أن الناس استفادوا من العلم الذي في كتبي ولم ينسب إلي فيه شيء. وما قابله موقف عظيم من ابن جبير رحمه الله تعالى بقوله: كيف أحدث وأنت ها هنا، أنت أولى بالتحديث، أنت صاحب رسول الله ونحن تلاميذك. وصاحب رسول الله ابن عباس لا تنسوا أنه الذي بقي هيبة سنة يريد أن يسأل عمر عن آية، ولكن عمر رضي الله عنه وجهه فقال: يا ابن أخي، قال: فوقفت فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فاسألني، فإن كان لي علم خبرتك به. وفي رواية قال: وإن لم يكن عندي علم قلت لك الله أعلم. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم. فلما قال ابن جبير: كيف أحدث وأنت موجود؟ وهذا خلق يعني يلتلبس به طالب العلم بين يدي شيخه وأستاذه، أنه لا يتجرع على التحديث بين يديه. فقال له ابن عباس: هذا من نعمة الله عليك، وأن العلاقة علاقة صواب خطأ، حق باطل. إن قلت صوابا فالحمد لله، تلقي الصواب لا علاقة لبينه أن أقوله أنا أو أنت، ما دام صوابا وما دام حقا وهدى فإن التكليف به يشمل الناس كلهم. لا أقبل الصواب إذا قاله ابن عباس، ولن أقبله إذا قاله ابن جبير، ولن أقبل الصواب إذا قاله الكبير وإذا قاله الصغير لن أقبله، ولن أقبل الصواب إذا قاله العالم العربي إذا قاله الأعجمي لن أقبله. معايير قبول الحق والصواب عندهم كان معيارا واحدا فقط، وهو أنه حق وصواب، أنه حق وصواب، قاله الكبير، قاله الصغير، قاله العظيم، قاله الحقير، الحق واحد والحق أوحد. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه القسمة فقال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فالأمر دائر بين الصواب والخطأ، والحق واحد. فابن عباس قال له: إذا أخطأت، إذا أصبت فذاك، يعني خلاص قضي الغرض، أدي الغرض، وهو أن تنطق بالصواب وتحدث بالصواب. وإذا أخطأ، أخطأت إيش؟ علمتك. لاحظ اللفظة، قال علمتك، ما قال أهنتك ولا حقرتك ولا علمتك. الله. إذ الغرض هو الوصول إلى الفائدة، أن المقام مقام تعليم، وأن نية الجميع الوصول إلى الحق والحقيقة. والحديث ذو شجون، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خير. الآن السؤال لشيخ خالد عبد الرحمن، وأرجو أن يلتزم شيخنا خالد بالدقائق الثلاث. ما هو الراجح في زكاة عروض التجارة؟ ما هو الراجح في زكاة عروض التجارة؟
هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا، وصح في الباب أثران عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر، وقد احتج بأثر عمر جماعة من أئمة النقد كأحمد وإسحاق، ففيه رد على بعض أئمة زماننا الذين نزعوا إلى تضعيف أثر عمر، وكنت أنا من الطلاب الذين تابعوا وقلدوا ذاك الإمام في زماننا، وقد أخطأ، فإن الاحتجاج بأثر عمر أشبه بالمسلم وأشبه بموضع القبول عند نقاد الحديث من الأئمة، وقد نص جماعة من أئمة الحديث منهم ذاك الإمام في زماننا أن من أبواب توثيق الرواة هو الاحتجاج بمرويه، سيما إذا لم يكن في الباب غيره، ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. فالثابت عن عمر والثابت عن ابن عمر هو القول بزكاة عروض التجارة، وقد قال الإمام البخاري: أنزل أبو بكر الجد أبا. قال البخاري: ولم يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في زمان أبي بكر أنه خالفه. فهذا الذي ينبغي أن يسلك في هذه المسألة بعد عمر قضيته على خلاف هذا الذي الآن ترجح بآثار الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. نعم، وهو وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم.
شيخ خالد، بس سؤال، يعني من العلماء يقول بخلاف ذلك، أي لا يوجب الزكاة في عروض التجارة؟
نعم، ادعى بعض أهل العلم الإجماع على عروض التجارة، وهذا خطأ، فقد نقل أبو عبيد القاسم بن سلام الخلاف في ذلك عن بعض أهل العلم، ونقله ابن المنذر عن بعض أهل العلم، ونقله ابن عبد البر عن بعض أهل العلم، ونسب إلى الحسن البصري، ونسب إلى ابن عباس بإسناد ضعيف، ونسب إلى مالك في إحدى الروايتين المنسوبتين إليه. فالخلاف في المسألة قديم، لذلك شنع على الألباني أنه خالف الإجماع، وليس الأمر كذلك. أما عن الصحابة فالأمر كما تقدم.
الله يكرمك شيخ عادل، لما ذكرت هذا الأثر للشيخ خالد اللي سأذكره الآن، كان ودك تعلق على هذا الأثر، وهو عن أنس قال: كنت مع أبي مع أبي بن كعب مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام، فنودي بالصلاة فقمت فقالوا: أفتي عراقية؟ ومنعوني. كان لك رغبة في التعليق فتفضل.
جزاك الله خيرا، وهذا من وفائك ورعايتك، صلى الله أن يبارك فيك.
الله يعني.
فالحقيقة أن هذه الرواية التي من طريق ابن المنذر بإسناد ثابت، قد رواها أيضا الإمام مالك، ولكن لما أجد من الوقت ما أدرس إسنادها عند مالك، لاختلاف فعل أنس ما سببه، هل هو الوضوء مما مست النار كما عند الإمام مالك في الموطأ، أو هو القيام للصلاة قبل أن يشبع من طعامهم. وأيا كان هذا أو هذا، فإنه في الحالتين أولا، أتدري نتحدث عن من؟ والصحابة قالوا هذا مع من؟ مع خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، يعني منذ وطئت قدم النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المدينة، وأنس مرافق له إلى أن فارق الحياة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره 10 سنين، ومن ضمن الخدمة ما يتعلق بطعامه ومشربه وملبسه وكل شيء، ومع هذا خفيت عليه هذه السنة، فغيره من باب أولى. وأن الرجل الفاضل العظيم الجليل القدر من أهل العلم قديمهم ومتأخرهم
يكون تخفى عليه سنن مع اختصاصه، فأنس مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سبب القصة ما عند الموطأ أنه قام ليتوضأ مما مست النار فهذا حكم منسوخ، الوضوء مما مست النار. وإذا كان الغرض القيام للصلاة والمبادرة إليها فقد جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وحديث غيره بإذا حضرت الصلاة فقدموا العشاء على الصلاة ولا صلاة بحضرة طعام، كما تقدم في جواب خالد الشيخ خالد حفظه الله. لكن الذي أريد أنا أن اختصاص أنس بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم وتخفى عليه هذه السنة في هذا الأمر المختص بحال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، هنا محل ينبغي أن نقف عنده. وهناك زيادة عند مالك في الموطأ، قال أنس يا ليتني لم أفعل، قال أنس رضي الله عنه يا ليتني ما أفعل. الوقفة الثانية في قوله فتيا عراقية قال له، ليس في هذا ذم للقطر على مدار الزمان والمكان ومن كان فيه، ولكن كان امتازة العراق في زمنهم بخصلتين اثنتين. الخصلة الأولى معارضة السنة بالرأي مما نتج عنه ظهور الفرق كالخوارج والقدرية والمرجئة وسبابة الصحابة ثم بعد ذلك الجهمية وغير ذلك، كل الفرق ظهرت من جهة ذلك القطر عربيه وأعجميه، فكانت هذه الخصلة الأولى. وكان فيها انتشار الخوارج، وليس بخاف عليكم قول عائشة أحرورية أنت لما سألتها المرأة، ولما جاء ربيع بن أبي عبد الرحمن لسعيد بن المسيب فسأله عن مسألة في الديات فقال له أعراقي أنت؟ قال لست عراقيا ولكني سائل إما عالم متثبت وإما جاهل متعلم، فأجابه سعيد بن المسيب. فكان إما جهة المعارضة بالرأي وعلى إثره ظهرت الفرق والطوائف، وإما زيادة التنسك والتعبد. أريد أن ألفت النظر لهذا، لماذا الصحابة قالوا أفتيا عراقية مع أن الصحابي معذور أنس رضي الله عنه، لماذا قالوا فتيا عراقية؟ قد كان بدأ يظهر أثر من هذه آثار هذه الطوائف وخاصة الخوارج، وهو زيادة الزيادة في التنسك والتعبد والعمل بالدين وأحكامه على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وتقدم هذه المسألة.
زيادة على ما كانوا عليه.
زيادة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، لذلك قالوا أفتيا عراقية.
نعم. والآن السؤال للشيخ عبد الرحمن عميسان حفظه الله، هل من نبذة لبيان أخلاق المسلم؟ وهذا هو السؤال الأخير، فليتفضل مشكورا.
العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا السؤال من ذكر نبذة في بيان أخلاق المسلم، أقول هذا السؤال عظيم وكبير للغاية ولا يكفيه دقائق معدودة، ولكن نقول أيها الإخوة الكرام أيها الأفاضل، لابد أن نعلم أن الأخلاق من الدين، وأن كلما ازددت أخلاقا كلما ازددت دينا وجمالا وبهاء وقربة إلى خالقك سبحانه وتعالى واتباعك لرسولك صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم يا أيها الإخوة، ولذلك من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو فيقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، رواه مسلم. وهذا الدعاء يدلنا على أن هناك أخلاق حسنة وأن هناك أخلاق سيئة، وأن المرء ينبغي له أن يجتهد إلى أن يبحث عنها وأن يتخلق بها. فالأخلاق إما أن تكون سجية وجبلة أو أن تكون مكتسبة، كما جاء في حديث الأشج بن عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال: أشيء يا رسول الله جبلت عليه أم اكتسبته؟ قال: بل شيء جبلت عليه. فحمد الله عز وجل على ذلك. ومن الأدلة على أنها تكون مكتسبة أيضا إلى إذا لم تكن فيك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يغضب، قال: لا تغضب. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن صبر صبره الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، لا شك أيها السامع أنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه إلى مكارم الأخلاق ويبين لهم، بل إنه يقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. الثرثارون، المتفيقهون، المتشذقون. وإن يا إخوة أثقل شيء في الميزان، أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. ولا شك عندما نقول هذا الأمر لا بد أن نستحضر أن التوحيد لله عز وجل هو أحسن الأخلاق، بل أحسن الحسنات، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل لا إله إلا الله حسنة؟ قال: أحسن الحسنات. ثم علم أيها الأخ الكريم أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، بل امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، بل ذكره أن سبب اجتماع الناس عليه حسن خلقه. قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أي ليست الأدلة والبراهين هي التي تجمع الناس، بل حسن خلقك جمعت الناس بما حباك الله من أدلة وبراهين بعد ذلك، لأن حسن الخلق أيها الإخوة يأسر الناس. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذا الحديث، أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. نحن أولى بالأخلاق الحسنة من غيرنا، إن طلاب العلم أولى بالأخلاق من غيرهم من العوام، من عوام المسلمين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يخلقنا بالأخلاق الحسنة، أرزقنا الأخلاق الحسنة، وأن يعيذنا وإياكم من سوء الأخلاق. جزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نعم العبد ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الجميع على ما أكرم وأفاد، ونذكر الجميع إن شاء الله غدا سيكون الجزء الرابع لهذه السلسلة، وأسأل الله عز وجل أن ييسر الجميع التوفيق والسداد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل لك كلمة شيخ عادل؟ تفضل، لك ربع دقيقة.
ربع دقيقة. أفاد بعض الإخوة بحديث أنس أنه في صحيح البخاري بلفظ: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا. والجواب عن هذا من وجوه: الأول أن يكون أخذه من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فحدثوه به، ليس فيه قوله سمعت، إنما فيه أن رسول الله قال، أو أن يكون مما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ثم نسيه حتى فعل ذلك فنبهوه فتذكر فرواه بعد ذلك، فلا إشكال إن شاء الله، والله أعلم.
شكرا على الفائدة.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.